العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هذه الآيات كما تعرفون فيها أن الله سبحانه وتعالى يقول: أيظن الناس أن يتركوا إذا قالوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا الظن خطأ، بل لا بد من فتنة. ويفتن المرء على قدر دينه ويبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد في بلائه حتى يعلم الله سبحانه وتعالى الصابر من غير الصابر، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. ولقد فتن الذين من قبلهم اختبرناهم فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم آمنا وليعلمن الكاذبين في هذا القول، لأن المؤمن إذا صدق لا يمكن أن يزحزحه عن إيمانه شيء، لأن المؤمن يعلم أن غاية ما يكون الموت، وأن الموت بالنسبة له في سبيل الله شهادة، وأنه إذا قتل في سبيل الله فهو شهيد عند ربه يرزق، وأنه إذا مات فإنما ينتقل من دار إلى دار خير منها. ولهذا لا يبالي المؤمن أيبقى أم يفنى، لأنه يعلم أنه ينتقل إلى خير مما هو عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان متمسكا بشريعته فإن له مثل ذلك، تكون الآخرة خيرا له من الأولى. ولقد فتن الذين من قبلهم، فتن الذين من قبلنا فصبروا، وأوذوا في الله فصبروا. وقد ما مر على بعضكم قصة الغلام الذي كان عند ساحر لملك من الملوك يعلمه السحر، فمر على راهب فأعجبه قوله وصار يأوي إلى هذا الراهب حتى تعلم مما عنده، وأعطاه الله سبحانه وتعالى كرامة يبرئ الأكمه والأبرص ولا يعالج أحدا من داء إلا شفاه الله تعالى بأيده. وكان عند هذا الملك رجل أعمى، فلما سمع بخبر هذا الغلام طلب منه أن يشفيه أو أن يعافيه، فقال: الذي يعافيك الله. ثم دعا له فشفاه الله وأبصر، فآمن هذا الأعمى الذي عند الملك. ثم إن هذا الغلام صار يتردد على الراهب ويأخذ منه، فسمع الملك ذات يوم جليسه يذكر الله، فقال له: ألك رب غيري؟ قال: نعم الله. فابتلاه الله عز وجل وطلب منه أن يرجع عن دينه، فأبى أن يرجع عن الإيمان حتى جاء بالمنشار المشتار، فنشر ما بين مفرق رأسه إلى آخر جسم حتى انشق نصفه وهلك، ومع ذلك أبى أن يرجع. وفعل كذلك في الراهب، طلب منه أن يرجع عن دينه فأبى حتى نشر نصف جسمه من مفرق رأسه إلى أسفل بدنه وانشق نصفه. ولم يرجع عن دينه، صبر. وهكذا الغلام أمر الملك نفرا أن يذهبوا به إلى جبل سماه جبل شاهق، وقال إذا وصلتم إلى قمة الجبل فاطرحوه على الأرض ليموت. فلما وصلوا إلى القمة طلبوا منه أي من الغلام أن يرجع عن دينه فأبى، ثم قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فلما قال هذا الدعاء اهتز بهم الجبل فتساقطوا ونجا الغلام. ثم جاء إلى الملك قال ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ قال جاء بي الله، الذي جاء بي وأنجاني هو الله. فأمر نفرا آخرين أن يذهبوا به إلى البحر، وقال إذا وصلت لجة البحر فارموه في البحر إن لم يرجع عن دينه. فلما وصل إلى لجة البحر طلبوا منه أن يرجع عن دينه فأبى، وقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت السفينة وغرق. ثم جاء إلى الملك فقال من الذي جاء بك؟ قال الله، وأخبره الخبر. ثم قال له هذا الغلام إن كنت تريد أن تقتلني فخذ سهما من كنفا فاجمع الناس في صعيد واحد ثم اصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس ثم ارمني به وقل بسم الله رب الغلام وحينئذ تقتلني. فجمع الملك الناس في صعيد واحد وصلبه على الجذع وأخذ سهما من كنانته فوضعه في كبد القوس ثم رماه قائلا بسم الله رب الغلام. يقولها الملك الآن أسلم وهو لا يدري، قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوضع فصار أصاب السهم هذا الغلام مع صدغه فوضع عليه يده هكذا ثم مات. فأصبح الناس يقولون آمنا بالله آمنا بالله رب الغلام. فآمن الناس. انظر إلى هذا الغلام وانظر إلى من قبله صبروا. فلا بد من أذية في دين الإنسان، سواء كانت أذية به أو أذية في مجتمعه، ولكن الواجب الصبر والاحتساب وانتظار الفرج. ونحن في الحقيقة في هذه البلاد المملكة العربية السعودية نحن مستهدفون من كل عدو للإسلام، وأعداء الإسلام منحصرون في صنفين من الناس بينهم الله عز وجل في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فأعداؤنا نحن المسلمين منحصرون في هذين الصنفين، إما كافر متمرد معاند مجاهد، وهذا أمره أسهل لأن الإنسان يمكن أن يتقيه ويسلم من شره، وإما منافق مخادع ماكر يظهر أنه معك وهو على ضدك، وهذا هو الخطر، هذا هو الخطر وهو البلاء. ولهذا قال الله تعالى في سورة المنافقين هم العدو فاحذرهم. وكلمة هم العدو جملة اسمية طرفاها معرفتان، وهي تفيد الحصر عند كثير من علماء الأصول والبلاغة، يعني كأنه قال ما العدو إلا هم فاحذرهم، فحكم بأنهم هم العدو وأمر بالحذر منهم. الكفار لم يأمر بأخذ الحذر منهم إلا حين يقاتلونه، مع أننا مأمرون بأخذ الحذر في كل وقت، لكن التشديد عند القتال. أما هؤلاء فقال احذرهم دائما احذرهم. فإذا كانت هذه البلاد مغزوة من الكفار والمنافقين في الداخل والخارج فلا بد أن نصبر على ضربات هؤلاء وأن نستعين الله عليهم مخلصين لله قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله وبذلك ينصرنا الله عليه، لأن الله عز وجل يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصنعون. وهم يعني أعداء الإسلام بصنفيهم لا يألون جهدا بأن يقضوا على الإسلام، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فما لكم في المنافقين فئتين والله أكسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. هم ينتهزون الفرص ويتربصون الدوائر، وكما هي لغة العصر الحاضر يجسون النبض ويخرجون في كل وقت لكيد يدبرونه للإسلام ليدمرون. فالغرض ليس جس النبض المجرد، لكن الغرض ما وراء ذلك، وليس الغرض أيضا ما يظهرونه لنا من أمر قد يكون خفيفا، لكن الغرض ما وراءه. وتأمل كيف كان أعداؤنا من الظاهرين والباطنين، كيف كان هؤلاء الأعداء يركزون على مسألة المرأة. أتدرون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي هو أحكم الخلق بمصالح الخلق يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. كلمة عظيمة. وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. هذه الكلمة لو قالها فيلسوف كافر متمرد لجعلها الناس مدراسا لهم يسكن عليه، وحذروا من فتنة النساء. ولكننا نؤمن بأن قول نبينا صلى الله عليه وسلم أقوى من قول ألف فيلسوف، وأنه يجب علينا أن نحذر من هذه الفتنة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ما ترك فتنة بعده أضر على الرجال منها. هم يركزون على هذه الفتنة لأنها تدمر الأخلاق، وإذا دمرت الأخلاق دمر الدين. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. إذا دمرت الأخلاق أصبح الناس بهيميين، لا يريد الإنسان منهم إلا أن يشبع بطنه وينال شهوة فرجه، إلا أن يشبع بطنه وينال شهوة فرجه كالحيوان تماما، فينسى كل شيء، ينسى الله، ينسى العبادة، ينسى المعاملة، ينسى كل شيء. وتكون المرأة نفسها ليس لها هم إلا المظهر والدل والفتنة بكل أنواع الفتنة. فلذلك صار هؤلاء يركزون على مسألة المرأة في صفوفهم في الخارج وفي أذنابهم في الداخل، من أجل أن يقضوا على خلق المسلم ويدخلوا على المسلمين من هذه الفتنة، أو من باب هذه الفتنة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لأنهم يعرفون هذا، تصبح المرأة مفلوتة لا يحكمها أب ولا أم ولا زوج ولا عرف ولا خلق ولا حياء، وتصبح ملعوبة بأيدي السفهاء والأغراض. كل إنسان يتبعها، كل إنسان يمكن أن يلتقط صورتها يعبث بها يعرضها كزي من الأزياء، كل إنسان يمكن أن يكلمها يحادثها يمازحها، فتصبح الأعراض عرضة لكل فساد، وتختلط الأنساب وتشتبه، وربما لا يدري الإنسان من أبوه، والعياذ بالله، إذا كثر الزنا والفسوق والفجور. وأعداء الإسلام من المنافقين والكافرين لا يريدون بالإسلام إلا هذا. ولو شئنا أن نضرب أمثالا على ذلك لطالبنا الكلام. تجد مثلا الآن في الأسواق أزياء كثيرة منوعة من كل نوع من الألبسة، من أجل أن تكون المرأة ليس لها هم إلا هذا اللباس وذاك اللباس، ومن أجل أن ترهق النساء أزواجهن وأولياء أمورهن في الإنفاق على هذه الأزياء. أدوات التجميل من المكياج وغيرها ملأت الأسواق متنوعة، وكل يوم يأتون بنوع ربما لا يختلف عن النوع الأول، لكن يختلف وعاء. إذا اختلف الوعاء ظنت أن كل شيء مختلف فتشتريه. وهل مجرد ونعني بالمرأة جنس المرأة، نعني بالمرأة جنس المرأة لا كل مرأة، فقد يكون في النساء من عنده فطنة ودين وحكمة يكتسبون أو يسلبوننا اقتصادنا ويسجرون معاملهم ويدمرون أخلاق نسائنا. والعجب أننا ساكتون، بل العجب أننا موافقون على هذا. إذا دخلت البنت أو الزوجة إلى البيت وقالت يا أبتي أو يا أبا فلان أعطني كذا، طيب اشتري مكياج واشتري كذا قبل خذ. أحيانا ربما يستقرض من أجل هذه الأشياء التافهة. غزونا بالصور، صور خليعة يكتب تحتها عبارات ناجمة تزلزل كل خلق إلا أن يشاء الله. وسهلوا أن تكون هذه بأيدينا وأيدي شبابنا وشاباتنا، وما وربك أعلم ماذا يحصل من الفساد في هذه الصور. غزونا كذلك بالكتب الجنسية التي تصف أدق ما يكون من أمور الجنس، حتى إنها تصف كيف يكون كذا وكيف يكون كذا من العلاج الجنسي، شيء عظيم. فالأمور عظيمة كبيرة والفتنة كبيرة. والنساء كما وصفهن أعلم الخلق بهن وبنفوسهن وبانفعالهن، حيث قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحدهم. قلنا وما نقصان دينها وعقلها؟ قال نقصان عقلها أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وأنها إذا حارت لم تصلي ولم تصل، هذا نقصان الدين. ونصف شهادة الرجل ليس هذا فقط، أيضا لها فيه أمور لا يمكن أن تقبل شهادة المرأة إطلاقا، كمسائل الحدود. لو شهدت المرأة بما يوجب الحد لم نقبل، لو شهدت بالزنا لو يأتينا 40 امرأة يشهدن بالزنا ما قبلت. واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 رجال. في القذف لو أن امرأة جاءت تشهد بأن فلانا قذف فلانا ما نقبل، امرأتان ما نقبل، 3 ما نقبل، 4 ما نقبل، 100 امرأة ما نقبل. لأن الله يقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء رجال. هذا يدل على كمال العقل ولا على عدم كماله؟ على عدم كماله. في الأمور التي يقبل فيها الرجلان في مسائل المال لا يقبل إلا رجل وامرأتان، شوف لا بد من رجل. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أنه لو شهد 4 نسوة في أمور مالية فإن شهادتهن لا تقبل. أربع نسوة عن رجلين ما تقبل، لا بد من رجل وامرأتين. ونحن في عصرنا هذا نحاول أن نكسب المرأة هالة تجعلها أقوى من الرجل وأعظم. أنا قرأت في جريدة لكاتبة من الكاتبات تقول إن المرأة احتلت الصدارة في العقل والعلم، وأصبح يعني التمييز بين الرجل والمرأة في العقل والعلم أمرا غير موجود الآن. هذا الكلام أو معناه، وهذا تكذيب صريح لقول من؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي إما جاهلة فيما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما مكذبة. على كل حال يهم المهم أن مثل هذا يكتب في الجرائد وينشر بين الناس، ويكتب شيء كثير عن النساء في هذه الأيام، فهذه أيضا من الفتن والنتيجة ما جرى مما سمعتم في عاصمة هذه البلاد التي تعتبر أعلى معقل في الوقت الحاضر بالنسبة للبلاد الإسلامية، وهي أول بلاد إسلامية خرج منها نور الإسلام وآخر بلاد يرجع إليها، وهي التي لها ميزة لم تكن لغيرها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. حصل ما حصل من بعض السفهات، ولا إخال ذلك إلا بإعاز من بعض السفهاء، أو على الأقل إقرار من بعض السفهاء، لأنني لا أظن أن النساء يقدمن على هذا العمل الذي يتضمن التحدي لسلطة الحكومة من وجه، والتحدي لمشاعر المسلمين من وجه آخر. لا أظن أن النساء يجسرن على هذا إلا وراءهم من يكون سندا لهم، وهذه خطيرة. وكثير من الناس يظن أن هذه الفعلة الجريئة المثيرة ليست فعلة تراد لذاتها، بل هي شعلة لما وراءها من الفتن فيما يتعلق بالنساء. وربما يكون الواقع الذي بيد مصرف القلوب شاهدا بذلك، فإن قلوب الناس ومشاعر الناس في هذا البلد أجمعت على إنكار هذا الفعل، حتى من ليس من المتمسكين تمسكا قويا بالدين ظهر منهم إنكار هذا الفعل، مما يدل على أن هذا فعل قبيح سلط الله القلوب وصرف القلوب إلى إنكاره. حتى النساء أنكرن ذلك، تتصل بنا النساء من هنا وهناك تنكر هذا وتلومنا، وتقول أحيانا كلمات نابية بالنسبة لنا، لكن نحن نتحمل ونتصبر ونعد الخير إن شاء الله. وحتى من أمريكا اتصل بنا بعض الشباب وقال: ما ترون أنها هذه مسألة خطيرة ما نرضاها، والصحف عندنا كبرت المسألة وحجمتها وعلقت عليها. فالمسلمون ولله الحمد فالمسلمون ولله الحمد كلهم أجمعوا إلا من شد ومن شد, شد في النار على إنكار هذا الأمر واستنكاره, وأنه لا يمكن أن يكون في هذه البلاد التي شرفها الله عز وجل بابتداء الرسالة وإشاعة النور منها وأن الرسالة تؤول إليها, لا يمكن أن يكون هذا. نسأل الله أن لا يقدر إلا الخير. لو أن هذا المعقل للمسلمين حل به ما حل بالبلاد الإسلامية الأخرى من التهتك فيما يتعلق بالنساء والشرك, ما بقي الشرك. فالمسلمون ولله الحمد كلهم أظهروا المشاعر, ولا أحصي الكتابات التي تمر التي ترسل إلي عن طريق البريد بعضها وبعضها بيدي مباشرة, وبل برقيات, وأنا ليس بيدي شيء من الأمر, لكن الناس يريدون أن يفهم كل واحد بأنهم لا يرضون بذلك. وفي اعتقاد أن الحكومة وفقها الله, وهي لا شك أنها تريد الثبات والاستقرار لهذا البلد, وتريد أن يكون بلدا مأوى للمسلمين ومضرب مثل لهم ومصدر عز وفخر للمسلمين, لا نشك أنها لن تهمل هذه الفعلة القبيحة, بل لا بد أن تضرب بحول الله بيد من حديد على من قام بها وعلى من كان وراءه. والشعب كله وراء الحكومة إذا قامت بمثل ذلك, كل الناس يؤيدونها, كل الناس يؤيدونها. لو طلبت منهم أن يمشوا على أقدامهم من شرقها إلى غربها انتصارا لهم من هؤلاء الذين يريدون أن يحطموا الأخلاق في هذه البلاد لفعل هذا. شيء علم من هذا القياس أو هذا المقياس الذي حصل بهذه الفعلة القبيحة. وهذا والحمد لله يدل على خير كثير في البلاد وأهلها. وأنا أبشركم أنه بلغني أنه أعيد النظر في هذه المسألة, وأنه اتخذ فيها قرار بفصل هؤلاء الزعيمات ومصادرة السيارات التي حصلت فيها المظاهرة ووضع أسمائهن في القائمة السوداء عن السفر إلى خارج البلاد. وهذا والله الحمد يسر, ونرجو أن يكون هذا أول الغيث ثم ينهمر, وأن يقوي الله الحكومة على الأخذ على هؤلاء السفهاء بيد من حديد وقبضة لا تنفصل, لأن الباطل مهما كان دليل أمام الحق, والحق قوي أمام الباطل, ولن يعلو أحد إلا بإعلاء كلمة الله. ولينصرن الله من ينصره, إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ونحن نؤمن بصدق خبر الله ووقوع ما أخبر به في قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذه العبارات القوية من القوي العزيز جل وعلا, إذا آمن بها الإنسان وكان الحق بيده فليتصور أنه يقذف به على باطل يدمغه حقه الذي بيده. بل نقذف بالحق على الباطل, وهنا قال نقذف بضمير العظمة المضاف إلى الرب عز وجل القوي العزيز, فيدمغه, ولم يقل فيضربه, دمغ يصل إلى أم الدماغ. ومعلوم أن الدماغ في الرأس, وأن الرأس من العظام الشديدة الصلبة, فيضربه مع هذا المكان حتى يصل إلى أم دماغه. ثم ماذا؟ هل يتقلب ساعة وساعتين ليموت؟ لا, فإذا هو ذاهب فورا. وأتى بإذا الفجائية الدالة على أنه لا يمكن أن يقوم الباطل أمام الحق, لكن يحتاج الحق إلى ضارب, إلى ضارب به, لأن السيف كما يقال بضاربه إذا كان السيف مع الجبان فإنه إذا رأى من أقبل إليه ليقتله سقط السيف من يده خوفا وجبنا، لكن إذا كان مع الشجاع فإذا رأى من أقدم ليقتله علاه بالسيف حتى يضربه على رأسه وإذا هو قد خر على الأرض. أقول إن الحكومة ونسأل الله التوفيق إذا أخذت على أيدي العابثين هؤلاء الذين يعبثون بأخلاق الأمة وبمشاعر الأمة والذين يقودونها إلى الهاوية، إذا أخذت بأيديهم أو أخذت على أيديهم بيد من حديد فسيكون النصر لها. وشعبنا ولله الحمد فيه خير، فيه خير كثير، وهذه الفتنة أظهرت ولله الحمد ما عنده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا في بلادنا هذه بالحق وللحق وفي الحق، وأن يدمر أعداء الإسلام الظاهرين والباطنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: قلت أن المرأة كالدجاجة إذا تغير الوعاء ظنت أن كل شيء مختلف والشريط ينتشر، فماذا ترى؟ فيها شيء ذي؟ ها؟ كيف؟ لا أصلا المرأة الجنس، المرأة الجنس. نعم، لأن الدجاجة تجعل لها حبا فيه السم، فيه السم، نعم، وتأكله. نعم،
نجزم
عليك جزمة أكيدة
للشيخ،
والطلاب
يوافقون لنا إن شاء الله أن
تذهب
إلى
ولاة الأمر الشيخ. ولعلكم، أنا كنت عازما على أن أسافر يوم الثلاث. نعم، لكني ما دام الأمر يعني جرى الآن جريا طبيعيا فأرى أنه لا داعي، ولهو الآن رفع حسب علمي إلى وزير الداخلية. إيه؟ من اللجنة اللي كانت قررت الأول. نعم،
بالنسبة للطلاب كله يكون رد البقية في هذا الإنكار، أسماء أنا كله تأخذ أنت توزيع
يقول نريد أن كل واحد منا يرفع بقية وأنا أكون الرسول في هذه البقية، كذا؟ لا، هذا لا لن أكون الرسول في هذا. نعم،
يكون يعني
لا أظن أن أحد من هؤلاء يجهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله في سبيل من يساجد الرجال وأشكمل الحديث.
نعم، لا أظن ذلك. طيب، ما يكون حقه من القتل مثال هؤلاء؟
هذا يقول إن هذا العمل يعني مطالبة بقيادة السيارة. نعم، يقول إن المطالبة بالمساواة بالحرية أليس هذا من باب المضادة لله عز وجل ولرسوله؟ فنقول نعم، نقول هذا من باب المضادة لحكم الله ورسوله بلا شك. وقد ذكرنا في الخطبة قبل أمس من الأحكام الشرعية والقدرية ما يدل دلالة واضحة على أن الرجال لسنا كالرجال، لا في الأحكام الكونية ولا في الأحكام الشرعية. ولا يمكن لأي عاقل أن يطلب المساواة بين الرجل وبين المرأة، حتى الذين ينعقون بذلك لا يستطيعون أن يطبقوا هذا أبدا. نعم،
اللي قرأينا في تقرير الهيئة كلمات كفية يعني غير المناداة الفكرية اللي هي تقول مثلا للمطاوعة تزعمها أصحاب المكان وتقول لا نريد علماء
عميان،
نحن نريد
كذا كذا.
هذا
موقف غير لقاء أصحاب المكان. أما نشر من أنه إن قلنا إننا لا نخضع لأصحاب المكانس يعني اللحى أو فتوى العميان، فهذا لم يثبت عندنا بطريق نطمئن إليه. والشيء الذي لم يثبت لا يمكن الحكم عليه في الواقع. فهذا لو ثبت عندنا بطريق ما في إشكال لكان أمر خطيرا جدا. لكن أنا ما مجرد أن وجدنا شيئا مكتوبا في ورقة ما يصح. نعم نعم
لماذا لا يستجيبون؟ طيب هم
يقول
هل فعلا حصل هذا؟
على كل حال هذه تحتاج الى تحقيق، يعني ثبوت هذا يحتاج الى تحقيق. نعم
ما كملت الاجابه لانه مطالبه في الحريه التي هي اصلا التحرر من الاسلام بلا شك ولا ريب، يعني تحرر من عبوديه الله حتى يكونوا عبيد انفسهم، طالبوا بها بالتواتر بلا شك.
انا اقول كل انسان إذا كنا هن يطالبن بالحرية، فكل إنسان يطلب التحرر من الدين فهو يعني أنه يطلب الخروج من الدين، يعني الردة عنه. وأقول لكم لا يمكن لأي إنسان أن يتحرر أبدا، لا يمكن لأي إنسان أن يتحرر، لأن من تحرر من عبادة الله وقع في عبادة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوه، هذا ما عهد الله إلى بني آدم كله، هذا صراط مستقيم. فأي إنسان يتحرى من عباد الله فثق أنه سيكون في عبادة الشيطان. وأذكر بيتا قاله ابن القيم من أحسن ما يكون، قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبنوا برق النفس والشيطان. ما هو الرق الذي خلقوا له؟ عبادة الله، أن نكون عباد لله ونحمد الله أن جعلنا من عباده، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، هذه والله الحرية. وبلوا برق النفس والشيطان، رق خبيث. كل إنسان عاقل لو قيل له هاتف من تكون رقيقا لله أو رقيقا للشيطان، لله. لكن هؤلاء الذين يطلبون التحرر من الدين هم طلبوا الردة من الدين، طلبوا أن يرتدوا من الدين وأن يتخلصوا من عبادة الله إلى عبادة الشياطين. هنا ما نعرف عد ماذا يريدون من كلمة التحرر، قد يكون التحرر من قيود معينة. فإذا كانوا يريدون التحرر من كل الدين فهو رد.
تاريخهم يا شيخ معروف أن المرأة إذا طالبت بالتحرر فمقصودها ذلك.
على كل حال ما نستطيع حتى يبين التحرر، إذا كان تحررا مطلقا من كل قيد ديني فهذا كفر وردة. إذا كان تحرر من شيء من الأشياء فعلى حسب ذلك التحرر، قد يؤدي إلى الفسق وقد يؤدي إلى الكفر. لو قال أنا أطلب التحرر من رق التقيد بالصلوات الخمس، أنا لا أصلي مثلا، قلنا هذا تحرر يؤدي إلى الكفر المطلق. لو قال أنا أريد التحرر من قيد الصوم مثلا، قلنا هذا ليس في الأول. فالحاصل من أن التحرر كما قلت لك. نعم 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 يا محمد. نعم هذه دعوها مرحلة أخرى، دعوها مرحلة أخرى. نعم يعني نشر العقوبة، أنا أقول دعوه، خل اجعلوه مرحلة أخرى وننظر ماذا عند غيرنا، لأنه قد يكون عندهم من الأمور ما ليس عندنا. نعم ايش
اقول وكيف يسير الناس؟
الشيخ هذه
يعني
الإنسان ما يطيق والله. طيب أنا أقول بارك الله فيك، أنت تقول إن هذه ليست آخرة الأشياء التي عندك، هكذا تقول؟ نعم. ونحن أشرنا إلى هذا في كلمة، أشرنا إلى هذا، قلنا ليست، لعل هذه ليست هي الفعلة المقصودة ولكنها شعلة لشيء وراءها، ذكرنا هذا. ومن ثم قلت لكم إن الله قال في المنافقين فاحذرهم مطلق، دائما يجب أخذ الحذر منه ومن غيره. نعم يجب أن نأخذ الحذر. والله سبحانه وتعالى ما ترك في الكتاب شيئا، ونزلنا عليك كتابة تبيانا لكل شيء، لكن بلانا نحن أننا أعرضنا عن القرآن وصرنا نأخذ مع الأسف الشديد نحاسة الأفكار وزبالة الأفهام. ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه سببا للرقبة، وما ذلك على الله بعزيز.
أقول من من يقول أن عالي هذه الفتنة وقليل الحكمة يعني. ومن من يقول أن الواجه هو الطول والقوة والاندفاع. فالشعب عندما ينظر إلى وجهة نظر كل فريق من هؤلاء يرى يعني وجه الصحة في هذا القول. الشعب يحتار يعني يتكلم ما فيه أو والحق له لا يتحدث.
أنت تقول إن الذين سمعوا الخطباء انقسموا إلى قسمين، منهم من قال إن هذا العلاج كافي كذا، الحكمة في العلاج يعني وأن هذا الخطب من الحكمة كذا، ومنهم من قال إيش نسمي العنف. طيب الواقع أنا لا أنا لا لا أوافق لا هؤلاء ولا هؤلاء، لأن الذين يقولون بالحكمة أحيانا تكون الحكمة بالتراخي والترك، وكل شيء حكمة كل شيء حكمة، والحكمة أن تنزل الأمور منازلها. إذا كان الأمر يقتضي حزما وعزما وإقداما ويمكنك أن تنفذه فافعل، وإذا كان الأمر يقتضي دون ذلك فافعل. وأما الأقدام وأما الذين قالوا نقدم ونفعل ونفعل فلا أوافقهم أيضا، لأن الإقدام بمقتضى العاطفة المجردة عن العقل والشرع يكون هدما يكون هدما لا بناء. والإنسان عندما يغار وعندما ينفعل يجب أن تكون غيرته هذا واحد، وبالله هذا اثنين، وفي الله هذه ثلاثة. أكثر الناس يغلبون جانب اللام ناهي جلة ويتركون جانب الباء، ومن الناس من يغلب جانب اللام والباء ويهمل جانب في، وفي لا بد منها لا بد منها. الذين يقومون لله يقومون مخلصين لله، ما حملهم على ذلك إلا الإخلاص لله، وهم بذلك نسوا أنفسهم وأهليهم وأموالهم. لا يهم الواحد منهم أن يرى دمه أمامه ولكنه قتل في سبيل الله. هؤلاء قاموا لله لكن عندهم غرور في عدم الاستعانة بالله، فهم لم يقوموا بالله، اعتمدوا على ما عندهم من القوة والاندفاع وقالوا خلاص نحن في القمة. هؤلاء أخطأوا جانبا كبيرا وربما لا ينصرون ربما لا ينصرون. ولنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في غزوة حنين لما قاتلوا بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة أو عن قلة، صارت إيش الهزيمة لولا أن الله سبحانه وتعالى لطف بهم وأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم يروها وعذب الذين كفروا. طيب من الناس من يقوم بالله من يقوم لله وبالله مخلصا لله مستعينا به، لكن ليس في الله. كيف لا؟ يعني ليس في حدود الشرع، ينفلت من حدود الشرع في قوة ما عنده من ليش؟ من العاطفة، يندفع فيخرج عن الحدود الشرعية فيكون في ذلك الضرر والفتنة. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا دخل المسجد فجعل يبول في طائفة المسجد، فالصحابة رضوان الله عليهم أخذتهم الغيرة اندفع زجروه صاحوا عليه، لكن الحكمة تأبى خلاف ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزلموه، خلوه، يعني لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى بوله قال النبي عليه الصلاة والسلام: أريقوا عليه سجلا من ماء. سبحان الله، زال المحذور ولا لا؟ زال المحذور، طهر المكان. الرجل استراح، الرسول صلى الله عليه وسلم طمأن، يقول اتركوه، استراح وبال على جؤده وخلص بوله تماما، ولم تنقلق أبواب المثانة قبل الفراغ، وسلم المسجد من رشاش البول إن كان الإنسان رافعا ثوبه، لأنه إن قام رافعا ثوبه حصل انكشاف العورة وتسرب البول إلى أرض لم يصبها بالأول، وإن نزل ثوبه تلوث ثوبه، وربما يكون عربيا لا يجد ثوبا آخر. فلما قضى بوله دعوه قال: تعال، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، والقدر إنما هي للصلاة والتكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال. فروى الإمام أحمد في هذا الحديث أن هذا الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الأحد اللي غيره زجروه، كم عن البول، كم عن لا تبول في المسجد. فهذا الأعرابي انشرح صدر للرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا أراد أن تكون جنة عرضها السماوات الأرض له ولمحمد لا لغيره. اللهم ارحمنا ومحمدا، ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فصار الآن الإنسان لابد أن يتحرك وأن يعمل وأن يترك أيضا في إطار ثلاثة أشياء: اللام والباء وفي لله وبالله وفي الله. نسأل الله أن يرزقنا إياكم هذا الإخلاص والاستعانة واتباع الشرع حسب ما أراد الله عز وجل.
في هذه الحادثة بين أن غضب الناس وغضب المشايخ تبيينهم على المنابر جعل الناس يغضبون. أول شيء
جعل الناس إيش؟
يعني يغضبون
يرغبون
يغضبون
يغضبون من الغضب.
نعم. لله سبحانه وتعالى. نعم. جعلهم أول شيء يغضبون إلى المسؤولين.
نعم.
ثم يعني لما رأى المسؤولون أن الناس والمشايخ يعني في على المنابر ينبهون الناس وأن هذا أحدث ضجة للناس، يعني تحرك المسؤولون. أما لو أن المشايخ يعني ما بينوا للناس وسكتوا وجعلها فقط بينهم، أول شيء هذا يحصل به مفاسد كثيرة، منها أن الناس لو درك يعني علموا بهذا المنكر ورأوا أن المشايخ سكتوا عنها لظنوا إما أن المشايخ ليس لهم غيرة إلا هي سبحانه وتعالى، فهذا العوام، والعوام هوام يظنون ذلك. ثاني شيء أن يعني أن الناس يجب أن يبين لهم قبل أن يعني يبين لهم ناس آخرون، قد يجعل في طلاب العلم خاصة العمر، لذلك يجب للعلماء والمشايخ أن يبينوا للناس. ما رأيكم شيء؟
طيب أنا قلت لك أنا لا أؤيد هؤلاء ولا هؤلاء، لا الذين يريدون العنف والإقدام فيضرون أنفسهم وربما يضر بهم غيرهم، ولا الذين يقولون الحكمة ويبلدون المسألة ويبردونها، لا هذه ما هي حكمة. ولهذا أنا أرى أن عمل الناس هذا عمل لا بأس به، يعني يكون مبين للناس أن هذا عمل منكر وأن هذا لا ينبغي أن يكون في بلاد كبلادنا، وأن الأمم التي أخذت وهم جيراننا ما أخذوا إلا بمثل هذه الأمور فيما نظن، والعلم عند الله، قد يكون هناك شيء أعظم ما ندري. ولكن الذي أريد أن لا يكون هناك عنف، لا يكون هناك عنف. أما مسألة إبلاغ المسؤولين مشاعر الشعب فهذا لا أرى فيه بأس إطلاقا، لا أرى فيه بأس، بل فيه مصلحة على الأقل أن تقر أعينهم إذا رأوا من شعبهم ما فيه قوة لما ينادون عليه في كل وقت وحين من التمسك بالإسلام وتحكيم شريعة الإسلام. حمد
كذلك يعني يجب للعلماء أن ينكروا أمام يعني أمام في الخطب وفي ذلك، ولا يجعلوها أشياء يعني مخفاة عنه.
نعم.
حتى لا يعني يستغيبون العلماء، وهذا يعني يحدث كثير.
طيب.
في هذا العالم.
لو رميتك بهذا وأصابت رأسك، ورميتك بهذا وأصابت رأسك، أين شد؟ هذا الجهاز المقرفون، وهذا وعاء جلد، أي نشد؟ الحديد أشد. ليس كل مسألة يمكن أن نتكلم فيها ونهيج الناس بها، هذا مو صحيح. فيه مسألة يجب أن تبين للعامة وتنشر في كل ما يمكن من وسيلة النشر، في شيء ما يمكن يعالج بدون ذلك. لكن أرى أن مثل هذه المسألة وما يظن مما وراءها من تخطيطات لتدمير البلاد وتحدي السلطة وتحدي المشاعر، أرى أنه يجب أن تبين، لأنه إذا سكت عنها حل ما هو أكبر منها. أما والله كل مسألة صغيرة أو كبيرة نخليها المنابر الشغالة، هذا مهم 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 كده. نعم يا سيد. حمد إيه حمد. والله يا أخي أنا أحيلك في مسألة الصحف التي تروج مثل هذه الأفكار الخبيثة المضادة لحكم الله ورسوله، وكذلك ما الصحف التي تنشر الصور الماجنة، لنا في ذلك خطبة خطبنا بها خطبنا فيها أظن في سنة 1407 أظن أو 6، على كل حال موجود مطبوعة. لو تراجع، أنا أرى كل شيء، أنا أرى أن كل شيء فيه ضلال الخلق وفساد أخلاقهم فإنه لا يجوز نشره ولا يجوز بيعه ولا شراء ولا استعانة به. أما إنسان يريد أن يأخذ من هذه الأشياء ما يطلع عليه ليعرف الشر فيرد عليه، فهذا قد يكون واجبا، لأننا لو لم نطالع هذه الصحف ونرى ما فيها من الشر ما توصلنا إلى رد الشر. ألم تعلم أن العلماء، بل قبل ذلك، ألم تعلم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. والعلماء رحمهم الله الذين تصدوا لرد البدع ما عرفوا أن يردوها حتى يعرفوا ما فيها. ارجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أشد الناس جزاه الله خيرا ورحمه وغفر له وجمعنا به في جنة النعيم، أشد الناس ردا على أهل البدع. شف ماذا ينقل من الكتب، كتب تعجب تقول كيف يحفظ أسماءه، فضلا عن أن يحفظ ما فيها ويدونه يتبين لك. فأنا أقول طلبة العلم لا ينبغي لهم أن يقول والله ما نقدر نراجع هذه الصحف، الذي عنده فرض ينبغي أن يراجعها، إن لم أقل بالوجوب، حتى يعرف ما فيها من الشر ليدفعه إن تمكن بكتابة تقابله، وإن لم يتمكن فيبلغ من يتمكن من إيصاله إلى المسؤولين، حتى على الأقل يمنع نشر هذه الأفكار. نعم نعم فهد. لا دع هذا مسألة الحكم، يعني هو لا بد، أنا عندي أن الحكومة وفقها الله عز وجل، نسأل الله أن يوفقها، إذا رأت أن الشعب كله مستنكر لذلك رجالا ونساء فسوف يكون لديه تفكير أكثر من تلك أو من هذا الحكم الذي جاء على عجل. هنا نعم. طيب
أن العلماني قام بطل المنبر الخطيب عن
المسلمين، أنا أقول بارك الله فيك، أعداء الإسلام بأي ثوب تلبس وبأي اسم تسمى، لا يستغرب عليهم إطلاقا إذا حاولوا فصل الدين عن المجتمع أو فصل الدين عن الدولة. فالدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي قوامه الأول والأخير هو الدين الإسلامي، ولن تقوم دولة إسلامية إلا بالدين الإسلامي. ولهذا لما تخلفت الأمة الإسلامية عن الدين الإسلامي كم صارت من دولة؟ أخبرني. ها؟ صارت دولات متفرقة، بدل ما أن تكون دولة كبيرة عظيمة مرموقة مهيبة صارت دويلات، وصارت دويلات مع الأسف يأكل بعضها بعض. يعني لو فتحت على إذاعات الكفار لم تجد فيها السب الذي يكون من بعض العرب على العرب أبدا، وهم كفار أعداء، ليسوا منا في الجنس ولا في الدين ولا في الخلق ولا في البلد ولا في، ومع ذلك ما نجد في إذاعاتهم من السب والشتم للأمة الإسلامية مثل ما نجد من الأمة الإسلامية ولا سيما العربية بعضها لبعض. فأقول لك بارك الله فيك، كل إنسان يحاول أن يفصل الدين عن الدولة أو المجتمع عن الدين فهو مغرض، وسمه ما شئت بأي اسم كان، نحن لا يهمنا الأسماء. لو كانت الأسماء ميزانا للحقائق لكان الخمر من أطيب الأشياء، لأن الخمر يسمى عند شاربيه الشراب الروحي، الروحي نعم حاء ويا مشدده. كل إنسان يسمع هذا الكلام يقول الله كم لا أجربه، بل في ريال شراب روحي يغذي الروح ما يمكن أتخلى عنه. ولكن هل هذا الوصف يخرجه عن كونه رجسا خبيثا؟ أبدا. فأنا أقول إن أعداء الإسلام بأي ثوب تلبسوا وبأي اسم تسموا هم أعداء الإسلام. وأقول لا يمكن للدولة الإسلامية أن تقوم إلا على أساس الإسلام في سياستها وفي حكمها بين الناس وفي حكمها لنفسها، إن حتى الحكام عليهم لوازم. أنا مثلا وأنت علينا لوازم، لمن؟ لأهلينا. الواحد يمكن أهله ما يبلغون 10 ويمكن أن يسيطر عليهم، لكن الحكام الله يعينه وإياهم كل واحد من الأمة على الحاكم مسؤولية، كل واحد، كل شيء من أموال المسلمين ولو كان عقالا في أي مكان من الأرض فعلى حاكم المسلمين مسؤوليته. يقول عمر رضي الله عنه لو أن عناقا مات في شط الفرات لكان عمر مسؤولا عنه. عمر وين؟ في المدينة، عناق في شط العراق، يكون عمر مسؤولا عنه. يدور عمر في الليل في نواحي المدينة يتفقد الفقراء حتى أحس بضوء نار من بعيد، وكان معه غلام له، فقال له اذهب بنا إلى هذا الضوء نشوف، لعلهم رب قطع بهم الطريق. فلما جاء إليه وإذا عجوز عندها صبية يتضاغون من الجوع يبكون جوعان قد أوقدت نارا على ماء تلهيهم به لعلهم يؤمرون الشبع مما على هذه النار، وإذا أملوا زال عنهم الهم فناموا. وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ومولاه أسلم على رأس هذه العجوز، قال ما لك يا أمة الله، ما هذا الماء الذي على النار وليس عندك شيء؟ قالت هذا ماء، ويعني كلمة معناها وهدئ به هؤلاء الصبية لعلهم ينامون. الله بيننا وبين عمر،
تقوله والله يا لها من كلمة. الله بيننا وبين عمر. قالوا يا أمة الله ما يدري عمر عنكم، ما يدري عمر. قالت يتولى أمرنا ولا يدري عنا. سبحان الله، الكلمة الثانية أشد من الأولى، يتولى أمرنا ولا يدري عنا. فقال لها، انصرف الرجل هو مولاه أسلم وقال يلا إلى بيت المال. فجاء إلى بيت المال فأخذ كيسا من دقيق، فقال له مولاه يا أمير المؤمنين أحمله، أحمله عنك. قال أو تحمل أوزاري عني يوم القيامة؟ الله أكبر. قال ما يمكن تحمل عني، أنا أحمله، أنا المسؤول. فذهب إليها وصار هو الذي يوقد النار حتى إن دخان النار يخرج من خلال الحلي، وجعل يذر الدقيق ويعصده حتى نضج، فتنحى بعيدا وقال والله لا أذهب حتى أرى هؤلاء الصبية قد ناموا من الشبع. فذهب حتى نضج الطعام فأطعمته هؤلاء الصبية فنام. نعم، يعني مسؤولية الله أكبر. ومع هذا يقول رضي الله عنه عند موته وددت أن أخرج منها كفافا لا علي ولا لي، ليت عمر شجرة تعظم. يا حذيفة أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ الله أكبر. فأقول يا إخواني كل إنسان مسؤول فعليه أن يتحرى في من سئل عنه، هل قام بواجبه أم لم يقم، لأن المسألة عظيمة. والله ما حملنا ربنا هذا إلا ليسألنا عنه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أسأل الله يعني وإياكم على ذلك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالحكام عليهم مسؤولية، عليهم مسؤولية عظيمة، لأنهم مسؤولون عن كل فرد من الأمة، ولا يخلصهم من هذه المسؤولية إلا أن يسيروا بالأمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على رأي فلان وفلان أو فكر فلان وفلان. وتأمل سبحان الله، القرآن كأنما يحكم بيننا اليوم وهو حق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إلى هنا الأمر واضح، أطيع الله وأطيع الرسول، طاعة الله فيما جاء في كتاب الله وطاعة الرسول فيما جاء في سنة رسول الله، وما جاء في الكتاب والسنة فهو طاعة الله ورسوله. وأولي الأمر منكم، أولي الأمر طاعتهم مستقلة ولا تابعة؟ تابعة. ولهذا لم يأتي الفعل، ما قال وأطيع أولي الأمر حتى لا يقول أولي الأمر لنا طاعة مستقلة كطاعة الرسول، لا، وأولي الأمر تبع. طيب، هل الأمة ستتفق على كلمة واحدة في اتباع أولي الأمر؟ لا. فإن تنازعتم في شيء فالمرجع فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما تردوه إلى النظام الفلاني والنظام الفلاني أبدا، رب الخلق أعلم بالخلق وأرحم بالخلق وأحكم بمصالحه. ما قال ردوه للنظام الفلاني أو النظام الفلاني، ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذن إذا لم نرده الكتاب والسنة فعندنا نقص في الإيمان بالله واليوم الآخر. طيب، إذا رددناه إلى الكتاب والسنة، الكتاب والسنة نزل منذ 14 عاما قرنا، نخشى أن يختلف علينا الناس، نخشى أن يقال هذا حكم لا يصلح لهذا الزمن، ثم بعد ذلك نفشل وتكون العاقبة سيئة. وش الجواب على هذا الإراد؟ ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة. ردوه للكتاب والسنة تجدون الخير، ما هو إلى نظام فلان وفلان ورأي فلان وفلان، إلى الله والرسول فقط إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا فيه تحقيق الإيمان، ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة. مهما حول عليك الشيطان سوء العاقبة إذا خرجت عن نظام العصر فإنك لن تجد سوء العاقبة ما دمت قد حكمت الكتاب والسنة في كل شيء، في الحكم بين الناس، في الاقتصاد، في كل شيء. احكم بما يقتضي الكتاب والسنة، ومضمون لك حسن الخال العاقبة، وأنه خير في الحال وخير في المآل، ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. ختاما لهذه الجلسة المباركة، وإن كان بيزعل علينا بعض الناس الذين يرغبون النحو، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن يجعلنا نعمل لله وبالله وفي الله، وانتبهوا لهذه الحروف الثلاثة، خلوها دائما على ذلك. الباء قبل اللام والباء وفي. طيب هذه موجودة في الكتاب في القرآن؟ نعم موجودة ومتوالية بهذا الشكل. إياك نعبد، هذه وش؟ باللام. وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لفي، اهدنا الصراط في، لأن مراد الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليه، الشرع الذي سلكه من أنعم الله عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بعض
الإخوة
يذهب إلى
المساجد في مدن أخرى لأجل صلاة الخلف، هذا لا بأس به، ولا يعد شد رحل إلى المسجد، وليس كل ما شد الرحلة إليه يكون هذا داخلا في النهي. فالسلف يشدون الرحال لطلب العلم ولا يرون هذا داخلا في النهي، لكن لو قلت سأذهب إلى فسأشد الرحل إلى الرياض ليصلي في جامع الرياض، قلنا هذا لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة. نعم.
يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: إن من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته، فما معنى الحديث؟
معنى الحديث أن الإنسان إذا سأل عن شيء لم يحرمه الله عز وجل على العباد في زمن الوحي فحرم من أجل مسألته، صار من أعظم الناس جرما، لأنه كان سببا في منع الناس مما أحل الله لهم، فيكون عليه الجرم لتسببه بتحريم ما كان حلالا، لأن ما سكت الله عنه فهو عفو. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفو الله عنه. فقول عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم هذه عامة تشمل الأشياء القدرية والأشياء الشرعية. فالرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. هذا من الأسئلة المنهي عنها، لأنه لو فرض أنه كان ولد زنا فقال: أبوك فلان، صار في هذا فضيحة فساءته. ومثل سؤال الرجل الشيء الشرعي، مثل سؤال الرجل حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد فرض لكم عليكم الحج، قال: أفي كل عام؟ قال: لو قلت لو نعم لوجبت وما استطعتم. هذا سؤال عن حكم شرعي سكت الله عنه، لو أوجبه الله على العباد بسبب سؤاله لكان شيئا عظيما ولساء الناس. المهم أن الآية عامة عن السؤال عن الأمور القدرية والأمور الشرعية هنا. أما في وقتنا الحاضر فليسأل الإنسان إلا عن الشيء الذي لا يلزمه السؤال عنه، فهنا يكون السؤال عنه مذموما. لاحظوا، يسأل إلا عن شيء لا يلزمه السؤال عنه فإنه يكون مذموما. فلو أن قصابا عرض علي اللحم قلت: تعال، هل سميت؟ هذا السؤال مذموم. هل ذبحته ذبحا شرعيا؟ السؤال مذموم. هل كنت على جنابة لأن التكرة على رأي بعض العلماء ذبيحة الجنوب؟ نقول هذا سؤال مذموم لأنك لم تكلف به. لو أصابك ماء وأنت مر بالشارع والله أخشى هذا نجس من المجاري يلا طق على أهل البيت، الم الذي أصابني من بيتكم هل هو طاهر ولا نجس؟ ماذا نقول؟ هذا مذموم. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه مر هو وصاحب له بحوض، وبعضهم يقول أنه ميزاب خر عليه، فسأل صاحب عمر صاحب الحوض أو الميزاب هل هو نجس أو لا؟ قال له عمر يا صاحب الحوض أو يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. هنا
يقول قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، ما معنى كلمة يئس؟ وهل يقتضي الدوام مع وجود المشركين؟ الفقرة الثانية ما المراد بالمصلين في الحديث؟ الفقرة الثالثة ما فائدة تخصيص جزيرة العرب إذ توجد هذه الصورة وهي عدم عبادة المصلين للشيطان في غيره؟
نعم، الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما حصل الفتح المبين ودخل الناس في دين الله أفواجا استولى اليأس على الشيطان أن يعبده المصلون يعني المسلمين في جزيرة العرب، لأنه رأى فتح مبين هائلا فأيس. وكون الشيطان ييأس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لا يعني ذلك أن هذا هو الواقع الذي سيبقى إلى يوم القيامة، لأنه قد ييأس بناء على ما رأى وتتغير الحال، فليس في هذا دليل على أنه لن يقع الشرك في جزيرة العرب، بل قد جاء في الحديث ما يدل على أنه سيقع الشرك قبل يوم القيامة في جزيرة العرب. وأما قول المصلون ففهمت معناه أنها المسلمون، وأما تخصيص جزيرة العرب فلأن جزيرة العرب ليست كغيرها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب هي أم المسلمين، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فمن أجل ذلك صار لها حماية خاصة وعناية خاصة بأن لا يكون فيها أحد من أهل الشرك ولا من أهل الكتاب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ومن أجل هذا صار الأعداء كما تشاهدون يتسلطون على جزيرة العرب تسلطا عظيما بجميع قواهم الاستعمارية الفكرية والأرضية، يعني استعمار الديار واستعمار الأفكار، ويودون أن يخرجوا أهل الجزيرة من الإيمان قبل أن يطلع الفجر إن كانوا في ليل، أو قبل أن تغرب الشمس إن كانوا في نهار، ولكن نسأل الله تعالى أن يحميها منهم ومن أنصارهم وأذنابهم. نعم.
يقول السائل ما تعريف البدعة وما تعريف البدعة وما هو وقول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه وما الفرق بينها وبين المصلحة المصالح المرسلة؟
نعم، البدعة التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام محذر منها هي البدعة في الدين، وهي التعبد لله بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل، هذه هي البدعة التي ورد النهي عنها والتحذير منها، التعبد لله بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل. فأهل البدع الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة وعطلوها عن معانيها هؤلاء مبتدعة. من أي أقسام البدع؟ العقيدة. والذين يأتون بأذكار لم ينزل الله بها من سلطان هؤلاء بدعتهم قولية. والذين يفعلون أفعالا يتعبدون الله بها وهي لم ترد هؤلاء بدعتهم فعلية. ها
هذه هي البدعة الشرعية التي ورد النهي عنها والتحذير منها. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة فهي بدعة نسبية، لأنها مشروعة في الأصل، ويعني بذلك رضي الله عنه الجماعة في قيام رمضان، والجماعة في قيام رمضان مشروعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى بأصحابه ثلاثة ليال، ثم تأخر في الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فتركت هذه، وصار الناس يصلون فرادا وأوزاعا حتى جمعهم عمر رضي الله عنه على تميم الداري وأبي بن كعب، وأمرهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. نعم.
يقول ما حكم الإعداد للجماعة؟
طيب، أما مسألة المصالح المرسلة، فالمصالح المرسلة الصحيح أنها لا وجود لها ولا ينبغي أن يكون لها وجود في الأدلة، لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها بالصحة فهي ثابتة بالشرع، وإن لم يشهدها بالصحة فهي مفاسد ليست مصالح. وإذا تأملت هذه التي يزعم أنها مصالح مرسلة وجدت ما كان فيها مصلحة داخلا في الشرع، إما في عمومات نصوص وإما في قواعد عامة للشريعة.
يقول ما حكم الإعداد للجهاد
في
مثل هذا الوقت، وهل
للإعداد أقسام؟ الذي نرى أنه يجب على الحكومات الإسلامية، يجب وجوبا أن تعد شعوبها للجهاد في سبيل الله، لكني أقول للجهاد في سبيل الله، وهو أن يقاتلوا لتكون كلمة الله العليا، لا أن يقاتلوا من أجل القومية العربية ونصرتها، لأن القتال من أجل القومية ونصرتها ليس في سبيل الله، والمقتول به ليس بشهيد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، والذي يقاتل لأجل القومية هو مقاتل للحمية لا لتكون كلمة الله هي العليا. فيجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يقوم بإعداد المسلمين إعدادا نفسيا وشرعيا ومسلكيا ومنهجيا وعسكريا، يجب وجوب، لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة. هذا بالنسبة للحكومات، أما بالنسبة للأفراد فيجب على كل واحد أن يعد نفسه إذا كان الجهاد واجبا، أي إذا وجب الجهاد، وفي حال كون الجهاد غير واجب لا يلزمه أن يقوم أو أن يعد للجهاد، لأن الإعداد وسيلة والوسيلة لها حكم الغاية. نعم. هذا قلت لك لا يجب إلا حيث وجب الجهاد. نعم.
وهل الجهاد للإعداد أقسام؟
أول نعم، الإعداد له أقسام، كيف؟ كما قلنا قبل قليل، الإعداد النفسي والمسلكي والمنهج، كل يعني الأقسام الأربعة التي ذكرناها. نعم.
يقول قال الفضيل العمل لأجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك، ما معنى العبارة الأخيرة وكيف كان شركا؟
نعم، العبارة هذه لا أدري عن الفضيل أو غيره فتحررها أنت، لكن معنى ترك العمل لأجل الشرك أن كون إنسان يترك العمل لأجل التقرب إلى غيره، مثلا واحد ناداك أو أمرك بالشيء فتركت العمل من أجل شغله هو، فهذا نوع من الشرك. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام من اشتغل بالدنيا سماه عبد الله، فقال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فإذا تركت العمل من أجل الناس ومراعاتهم ومحاباتهم صار هذا نوع من الشرك، كأنك تقربت إليهم بترك التقرب إلى الله. نعم.
بعض الإخوة يقول تركه أيضا لأجل الناس رياء، ويمثل له يقول يعني لو كنت أردت أن تصلي فخفت أن تراعي يراك شخص آخر تترك الصلاة من أجل أن لا تراعي.
ما هو صحيح، لأن المراعاة معناها أن تري الناس عملك، لا أن تخفي عملك عن الناس. والتارك للعمل مخفي للعمل. والرياء مأخوذ من الرؤية واضح. ولهذا جاء في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فترك العمل لا يسمى رياء. كيف يسمى رياء وأنت ما رأيت الناس؟ أنت ما عملت الناس. إيه لكن النية في القلب تركته لأجل الناس، فالذي ظهر الناس ما هو؟ ما ظهر الناس شيء حتى ترأي به. فالعبارة الأولى هي المناسبة أنه شرك، لأن الشرك أعم من الرياء. نعم.
يقول ما حكم التصوير بالفيديو؟
اللي نرى أن التصوير بالفيديو حسب المصور، إذا كان فيه مصلحة مثل محاضرة أو تعليم علم شرعي أو تعليم علم نافع طبيعي فلا بأس به ولا حرج فيه، ولا بأس أيضا باقتناء الشريط الذي في هذه الصورة، لأن الصورة لا تظهر في هذا الشريط كما تظهر في الصورة التي في الورق. أما إذا صور به مثلا حفلات عرس أو مشاهد غير مرغوب فيها فهذا لا يجوز. نعم.
يقول نأمل توضيح الفتوى بحكم التصوير في الفوتوغرافي.
توضيح الفتوى في ما أرأنا، لأن بعض الناس يقول أن التصوير في الفوتوغرافي حرام ويدخله في العموم، والذي أرى أنه غير داخل أصلا في الحديث، لأن كلمة صور تدل على فعل ومعالجة فعل، ومعلوم أن الذي يلتقط الصورة في الآية الفوتوغرافية ما صور، فهو ما خطط الوجه ولا الأنف ولا العين والشفة، غاية ما هنالك أنه سلط أضواء معينة أقرت ما اصطدم بها في هذه الورقة، كما تقر المرآة وجه الناظر فيها، وإن كان الفرق بينهما أن المرآة إذا انصرف الإنسان ذهبت الصورة وهذه تبقى، لكن هذه تبقى بواسطة التلوين. ويدل لهذا أن الإنسان الأعمى يمكن أن يصور بصورة فوتوغرافية، وأن الإنسان يمكن أن يصور في الليل، ويمكن أن يصور وهو ملتفت. ويوضح هذا أيضا أنك لو كتبت رسالة إلى شخص ما وصورها بالآلة الفوتوغرافية التصوير الفوتوغرافية فخرجت الورقة، ما نسب الخط هذا إليك إلى من حرك الآلة، إنما ينسب إلى الكاتب الأول، إذن فهذا الذي انطبع في الورقة هو تصوير الله عز وجل ما هو أنا. لذلك لا نرى أنه يدخل في التصوير، ولكن نرى أن هناك فرقا بين التصوير وبين استعمال الصورة أو اقتناء الصورة. فإذا صور الإنسان مثلا لاقتناء الصورة المحرم صار حرام، وإذا صور لاقتناء الصورة المباحة صار مباحا، فإذا صور لاقتناء الصورة لأجل التابعية أو الرخصة أو إثبات واقعة ما كمجرم أردنا أن نصوره لإثبات إجرامه وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. وإذا صور للتمتع بالنظر إلى الصورة أو التلذذ بالنظر إليها أو الذكرى أو ما أشبه ذلك من المقاصد غير الصحيحة فهذا حرام.
انتهت مادة هذا الشريط.